الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين.
ولك تقول اللهم اغفر لنا أولا، الله يغفر لنا ولك. نعم.
أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: باب صلاة التطوع. كتاب الصلاة، إلى أن قال: باب صلاة التطوع وأوقات النهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. شرع رحمه الله في الباب الخامس من أبواب كتاب الصلاة، تقدم باب الأذان وباب شروط الصلاة وباب صفتها وباب سجود السهو، ثم هذا الباب، وسيعقبه أيضا ستة أبواب: باب صلاة الجماعة، وباب صلاة الأعذار، وباب صلاة الجمعة، وباب العيدين، والكسوف، والاستسقاء. فهذا الباب هو الخامس، باب صلاة التطوع، من إضافة المصدر إلى مفعوله وحذف فاعله. باب صلاة الرجل، باب صلاة الرجل إذا صلى تطوعا. والتطوع تفاعل من الطاعة، وتسمى بهذا الاسم وتسمى بالنافلة لأنها زيادة، فالنفل هو الزيادة على الفريضة، وتسمى السنن والمندوبات، والعبادات منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع، في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج وفي العلم وفي الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. وجاء في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا ثائر الرأس جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلوات الخمس، ثم قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وقال مثل ذلك في الصوم وفي الزكاة. المقصود أن من الصلاة ما هو نافلة وتطوع، تكمل ما يحصل في الفريضة من النقص. قد روى الترمذي رحمه الله وحسنه، قال الرب سبحانه: انظروا، يعني يوم القيامة، هل لعبده من تطوع فيكمل بها من تقص فيكمل بها من تقص من الفريضة. فهذه فائدة التطوعات، ومن حكمة الله عز وجل أن شرع الفرائض للمقتصدين والتطوعات للسابقين. قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو الذي يكثر من النوافل. قال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. قال في أول الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فقوله باب صلاة التطوع وأوقات النهي، أي سيذكر لك في هذا الباب ما يتعلق بصلاة التطوع من أحكام وأنواع، فإنها أنواع، منها ما هو مرتب للفرائض وهي الرواتب القبلية والبعدية، ومنها ما هو مشروع في جماعة، ومنها ما يكون في تطوعات النهار، ومنها ما هو في الليل، ومنها ما هو لسبب، ومنها ما هو لغير سبب وهو النفل المطلق. وهي مختلفة في فضائلها وفي أوقاتها وأحكامها كما سيأتي. نعم.
والتطوع لغة فعل الطاعة.
نعم. فعل الطاعة ولو كانت واجبة، فإن الطاعة عامة في الواجب وفي النفل، كما قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا. والسعي بين الصفا والمروة على الصحيح هو ركن في الحج وفي العمرة. نعم.
وشرع طاعة غير واجبة.
وشرعا أو اصطلاحا، شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تطوع. واصطلاحا أيضا عند العلماء كل ما لم يكن واجبا فهو تطوع ونفل، وإن كانت في مراتبها ليست سواء. فما أكده عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله هو مقدم على غيره. نعم.
وأفضل ما يتطوع به الجهاد.
هذه المسألة ذكرها رحمه الله استطرادا في هذا الباب، ما هي أفضل التطوعات، لأنه كما تقدم التطوع يكون بالصلاة ويكون بغيرها. فاختار رحمه الله، وهذه إحدى الروايات عن الإمام أحمد، أن أفضل ما يتطوع به العبد هو الجهاد في سبيل الله. والمصنف رحمه الله يعني هذا، يعني الجهاد في سبيل الله الذي يكون تحت راية ظاهرة وبأمر الإمام وإذنه، وأن يكون في سبيل الله، وأن يكون في قتال المحاربين من الكفار وغيرهم. وليس الجهاد الذي يعنيه أهل الضلال من الخوارج وغيرهم في قتال المسلمين. فهذا أفضل الأعمال على إحدى الروايات، لأن الله عز وجل عظم شأنه، وقال عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ففضل المجاهدين. قال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أموال أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وفي الصحيح من حديث أنس لا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. فجعل الجهاد بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها، قال قلت ثم أي، قال بر الوالدين، قال قلت ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله. وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم العلم طلبا وبذلا، وهو قول الأكثر، قول جمهور العلماء أن العلم تعلما وتعليما أفضل من غيره، وهو اختيار شيخنا وما مال إليه. لأن لأن غير العلم لا يقوم إلا به، فالعبادات ومنها الجهاد لا تكون إلا بالعلم، ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ولأن الله عز وجل ما أمر بالاستزادة من شيء أمره بالاستزادة من العلم، وقل رب زدني علما، ولأن الله عز وجل نفى أن يكون غيرهم مساويا لهم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ولأن الله أشهدهم على أعظم حقيقة في قوله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فالذي يظهر والله أعلم هو تفضيل العلم على غيره، وهي الوظيفة الأولى للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وتعليم العلم من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فإن الجهاد كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد على 13 مرتبة، ومنها الجهاد بالعلم. ولما تقدم من أن العبادات والمعاملات لا تقوم إلا بهذا العلم. قال الإمام أحمد رحمه الله طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته، وقال هم إليه أي العباد أحوج منهم إلى الطعام والشراب. وقد مر معنا في درس الأشباه والنظائر في قواعد التفضيل بين الأعمال أن المتعدي أفضل من القاصر، المتعدي نفعه أفضل من القاصر، والفرض أفضل من النفل.
ثم النفقة فيه.
وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن أفضل التطوعات هي الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فخير ما يتطوع به العبد هو الصلاة، والصواب ما تقدم. نعم.
ثم النفقة
ويمكن
فيه.
ويمكن أن يقال أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، فإن من الأشخاص من يكون جلدا في الجهاد فيكون الجهاد في حقه أفضل، ومنهم من يفتح له في العلم فيكون العلم في حقه أفضل، كما قال الإمام مالك رحمه الله: فتح لي في العلم وفتح لابن المبارك رحمه الله في العلم وفي الجهاد أظهر. نعم.
ثم النفقة فيه،
أي في الجهاد، لأن الله عز وجل ذكر ذلك: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فهي من أفضل التطوعات. نعم.
ثم تعلم العلم وتعليمه من حديث وفقه وتفسير.
نعم. من بيانية، أي من الحديث ومن الفقه والتفسير، وللعلماء تفصيل في أي العلوم أفضل، فمنهم من يفضل العلم بالله وهو علم الاعتقاد لشرف مضمونه، ومنهم من يفضل العلم بالحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهله فقال: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ومنهم من يقدم الفقه لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا أظهر، لأن الفقه يشمل الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن العبادات والمعاملات لا تقوم إلا بالفقه. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هو الفهم، هو المبني على الفهم الدقيق. قال عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ولعلهم يحذرون. نعم.
ثم الصلاة.
ثم الصلاة، أي التطوع بالصلاة يكون بعد ذلك. نعم.
وآكدها كسوف ثم استسقاء.
شرع في تطوعات الصلاة والترتيب بينها، وتطوعات الصلاة منها ما هو مشروع في جماعة ومنه ما لا تشرع له الجماعة. فالمصنف رحمه الله اختار أن ما تشرع له الجماعة أفضل من غيره، وآكد هذه الصلوات صلاة الكسوف. وما تشرع له الجماعة في الصلاة ثلاث: الكسوف في التطوعات أربع: الكسوف والاستسقاء والعيدين والتراويح. فذهب إلى أن صلاة الكسوف آكدها وأفضلها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فإنه قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أو فصلوا وتصدقوا وصوموا وتصدقوا، في غير ما رواية وتقدمت معنا في شرح الصحيح. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها حين وجد سببها، هذا وجه تفضيل صلاة الكسوف. وأيضا هناك وجه آخر، وهو أن من العلماء من ذهب إلى أنها واجبة، إما واجبة على الأعيان لمن رأى الآية أو واجبة على الكفاية، هذا وجه تقديمها على غيرها. والمفاضلة بين العبادات تكون عند التعارض، فمن فضل قيام الليل مثلا على الكسوف، على خسوف صلاة خسوف القمر، فإنه يشتغل بقيام الليل عنها، وبه تدفع أيضا يدفع البلاء. وأما إذا لم يكن هناك تعارض، كأن يحصل كسوف للشمس في وقت ليس فيه صلاة غير هذه الصلاة، فإن الفزع إليها آكد لفعله صلى الله عليه وسلم.
لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها.
هذا مفرع على أنه صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة كسوف، لكن لم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام إلا ما كان في السنة العاشرة في سنة موت ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وروي أنه صلى لخسوف القمر في مكة لكنه لم يصح، وسيأتي هذا إن شاء الله في باب صلاة الكسوف. نعم.
بخلاف الاستسقاء فإنه كان يستسقي تارة ويترك أخرى،
ويستسقي بمفرده ويستسقي في يوم الجمعة، والاستسقاء طلب السقيا، وسيعقد لها المصنف أيضا بابا، وفضلها قبل الوتر والتراويح لحصول الجماعة أيضا فيها ولما يدفع بها من البلاء والقحط. نعم.
ثم التراويح،
ثم التراويح وهي صلاة الليل في رمضان، قيام رمضان سميت بالتراويح لأنهم كانوا يصلون أربعا ثم يرتاحون يتروحون ثم يعودون، وسيعقد لها المصنف كلاما بعد الانتهاء من الوتر. نعم.
لأنها تسن لها الجماعة،
أي لما تقدم.
ثم وتر،
ثم وتر بعد هذه الثلاث. والصواب أن الوتر آكد من صلاة الاستسقاء وآكد من صلاة التراويح، ويمكن أن يقال أيضا أنه آكد من صلاة الكسوف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه جدا وما تركه في سفر ولا حضر، وللاختلاف في وجوبه، فإن من العلماء كما سيأتي من ذهب إلى وجوب الوتر. قد قال شيخ الإسلام: ما تنازع الناس في وجوبه فهو ما تنازع الناس في وجوبه فهو أوكد، أو كما قال رحمة الله تعالى عليه. فالذي يظهر أن الوتر أفضل مما تقدم، ولأنه واقع في الليل، قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأن أفضل الصلاة ما كان في جوف الليل. والوتر أو الوتر لغتان وقراءتان في قوله عز وجل والشفع والوتر، وهو ضد الشفع، وأقله واحدة ولا حد لأكثره. نعم.
لأنه تسن له الجماعة بعد التراويح،
والوتر يكون واحدة ويكون أكثر كما سيأتي، تسن له الجماعة خاصة في رمضان، وأما في سائر السنة فلا تسن له الجماعة، لكنها تجوز عرضا لا قصدا، كما لو كان اثنان مسافرين فصليا جماعة قيام الليل لا عن قصد فإن هذا يجوز، كما صلى ابن عباس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت خالته ميمونة. نعم.
وهو سنة مؤكدة،
وهو سنة مؤكدة، هو سنة مؤكدة بالاتفاق، لكن اختلف في وجوبه، وأجمعوا على أنه ليس بفريضة، أجمعوا على أنه ليس بفريضة في مرتبة الفرائض الخمس، والجمهور على أنه سنة مؤكدة، سنة وليس بواجب، ومؤكدة لفعله صلى الله عليه وسلم ومحافظته عليه في السفر والحضر، ولأنه كان يصليه عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله ولو في حال المرض. وذهب الحنفية عليهم رحمة الله إلى أنه واجب، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال الوتر حق فأوتروا يا أهل القرآن، وقال الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر هي صلاة الوتر، قالوا والمزيد من جنس المزيد عليه، زادكم يعني الفرائض، فيكون من جنسها في الحكم، والحديث رواه الترمذي. وأكثر أهل العلم على أنه ليس بواجب، لأن الله عز وجل قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، والوسطى لا تكون إلا في عدد فردي وهي صلاة العصر، فلو كانت الفرائض ستا لما كان هناك وسطى. ولحديث معاذ رضي الله عنه في الصحيحين وهو أيضا من مسند ابن عباس حينما بعثه إلى اليمن فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات وقال في حديث كما في الصحيح حديث الإسراء هي 5 في الفعل وهي 50 يعني في الأجر. ولما تقدم في حديث طلحة رضي الله عنه الذي سبق قال عليه الصلاة والسلام للأعرابي لا يعني ليس عليك غير الخمس إلا أن تطوع. ومما أيضا يدل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته في السفر. قال ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. كان عليه الصلاة والسلام يصلي على راحلته ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فدل على أن هذا على أن الوتر ليس في مرتبة الفرائض. هذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. وأما ما احتجوا به من قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا يا أهل القرآن فهو أمر تأكيد ولا يرقى إلى القول بأنه واجب يأثم من تركه، لكنه مؤكد ومن واظب على تركه فإنه كما روي عن الإمام أحمد رجل سوء وقضى بأن ترد شهادته كما سيأتينا.
روي عن الإمام من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة.
جاء عن شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب على من قام الليل، من قام وتهجد وجب عليه أن يوتر لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. والواجب هو في مرتبة دون الفريضة، يعني لا أظن أن هناك من العلماء من يقول هو كالفرائض الخمس. وهذا الخلاف يدل على أهمية الوتر وأن المؤمن ينبغي أن يحافظ على أدائه في الوقت الذي سيأتي. نعم.
وليس بواجب،
وليس الوتر بواجب كما تقدم، يشير إلى خلاف الحنفية. نعم.
يفعل بين صلاة العشاء وطلوع الفجر،
هذا وقته إجماعا أنه يفعل بين العشاء إلى طلوع الفجر. قال صلى الله عليه وسلم إن الله أمدكم بصلاة ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وفي مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي الصحيحين من حديث عائشة من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه ومن آخره. فهذا وقت له من أداء من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر أو من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. من صلاة العشاء يعني لو جمعها مع المغرب جاز له أن يوتر ولو قبل أن يدخل وقت العشاء. نعم.
فوقته من صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب تقديما إلى طلوع الفجر،
فوقته من صلاة العشاء ولم يقل من دخول وقت العشاء بل من الأداء. وهذا مذهب الجمهور أن وقت الوتر يبدأ من حين أداء صلاة العشاء سواء قدمها أو أخرها، فلا يوتر قبل أن يصلي العشاء إذا أخرها إلى منتصف الليل، وله أن يوتر إذا جمع العشاء مع المغرب في أول الليل. وفي قوله ولو مجموعة يشير إلى خلاف أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى، فإن وقت الوتر عنده يبدأ من غياب الشفق. هذا على أصله أنه لا يجوز الجمع أصلا، لا يجوز الجمع بين المغرب والعشاء أبدا إلا في مزدلفة، وعلى هذا فليس عندهم وتر إلا بعد أداء صلاة العشاء، ووقتها عندهم إذا غاب الشفق الأبيض. فعلى هذا فوقت الوتر عندهم يكون في هذا في هذا الوقت. ومما يقوي قول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فهي صلاة ليل، والليل يبدأ بمتى؟ بغروب الشمس. فإذا غربت الشمس وصلى المغرب وجمع مع العشاء فقد بدأ الليل، وله فله أن يوتر. وبعض المالكية يرى الرأي الحنفية، لكنهم يقولون بالجمع، يقولون إذا جمع لا يوتر إلا بعد دخول وقت العشاء، لأنه الفعل المعهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل،
أفضل لحديث عائشة الذي تقدم، قالت رضي الله عنها من كل الليل أوتر، ثم قالت وانتهى وتره إلى السحر، ولأن القراءة فيه مشهودة في آخر الليل. وجاء في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه من خاف ألا يقوم آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يكون في آخره فليوتر في آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني تشهدها الملائكة، وهو وقت النزول الإلهي، وقت النزول الإلهي في الثلث الأخير من الليل، حين يقول ربنا عز وجل هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، ويستمر كما تقدم إلى طلوع الفجر. فإذا أذن الفجر خرج وقت الوتر، فيكف عن الصلاة ويبدأ في التهيؤ لرغيبة الفجر وللفريضة. وذهب المالكي عليهم رحمة الله إلى أن لمن صلى الليل أن يوتر إلى أن يصلي الصبح، ما لم يصلي الصبح فله أن يوتر ولو أذن. قالوا لحديث ابن عمر في الصحيحين فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وعند مالك في الموطأ عن ابن مسعود ما أبالي لو أقيمت الصلاة الصبح وأنا أوتر، هذا من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويمكن أن يقال أن من أذن عليه الفجر وهو في الصلاة أن يوتر بركعة، يوتر بركعة ولو أذن، أما أن يوتر بثلاثة أو يزيد أو يتأخر فالأولى له ألا يفعل لعدم النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولظاهر الأحاديث. فإذا خشي أحدكم الصبح، والصبح يكون بدخول وقت صلاة الفجر، قال عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فالصبح يكون بدخول وقت الفجر.
وأقله ركعة،
أقل الوتر. نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم.
ركعة واحدة، وهذا عند الجمهور، وقال الحنفي لا يوتر بواحدة، لحديث محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء. قالوا البتيراء هي الصلاة الفرد الركعة الواحدة، وهذا الحديث لا تقوم به حجة، ضعفه النووي وابن حزم وغيرهما، ولم يأتي في الحديث ما هي البتيراء، قد يكون لها معنى آخر لو صح الحديث، والحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في الصحيحين مقدم عليه. فهذا الحديث ذكره المصنف في صحيح مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وقال بأمره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. فهذا هو الصواب. نعم.
ولا يكره الوتر بها
خلاف الحنفية. نعم.
لثبوته عن عشرة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم،
من فعلهم ومن نقل بعضهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأكثره أي أكثر الوتر 11 ركعة.
أكثره وأفضله لحديث عائشة رضي الله عنها ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لكن جاء من حديث لها آخر أنه صلى 13 ركعة، وجاء أيضا في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه جميعا. قيل أن من عدها 13 ركعة عد معها راتبة العشاء، وقيل بل عد معها رغيبة الفجر، وقيل أنه أوتر بإحدى عشرة ثم صلى ركعتين بعد وتره كالراتبة بعد الوتر كالركعتين بعد المغرب، فتكون صلاة الليل 11 ركعة. هذا أكثر ما فعل عليه الصلاة والسلام، لكن له أن يزيد لحديث ابن عمر صلاة مرفوعا صلاة الليل مثنى مثنى. نعم،
يصليها مثنى مثنى.
نعم، يعني 2 2 يسلم من كل 2، ولو أراد أن يسلم من كل 4 فيحتمل أن يجوز لحديث عائشة صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم صلى 4، فصلى 4 يحتمل أنه وصلها بسلام واحد، ويحتمل أنه فصلها بتسليمتين، وهذا أظهر لما جاء في رواية عنها رضي الله عنها يسلم من كل 2، وهي في الصحيح أيضا.
أي يسلم من كل 2 ويوتر بواحدة، لقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة.
وهذا حجة على الحنفية الذين قالوا يكره الوتر بواحدة، هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا من قوله كما في حديث ابن عمر الذي تقدم.
وفي لفظ يسلم بين كل 2 ويوتر بواحدة، هذا هو الأفضل، وله أن يسرد 10،
يسرد 10 ركعات بتسليمة واحدة ثم يقوم ويوتر بركعة، لكن ما تقدم الأفضل، الفصل أفضل من الوصل. تقدم معنا في القواعد الفقهية ما من قواعد التفضيل ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، فالتسليم بين كل ركعة بعد كل 2 أكثر فعلا لزيادة التشهد والجلوس له والدعاء والتسليم. نعم، لكن لو سرد خاصة إذا ضاق عليه الوقت وخشي طلوع الفجر وأراد أن يستكمل العدد الذي ورد فإن له أن يسرد على هذه الصفة، أو كما سيأتي في الصفات الأخرى الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر في صلاة الليل مبني على التوسع. نعم،
ثم يجلس فيتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالركعة الأخيرة ويتشهد ويسلم.
ويسلم، نعم.
وإن أوتر 5 أو 7 سردها ولم يجلس إلا في آخرها، لقول أم سلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر 7 و5 لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام، رواه أحمد ومسلم.
يصلي 5 سردا أو 7 سردا ثم يتشهد في آخرهن ويسلم، فيكون قام الليل وتهجد وأوتر، فإن الوتر كما تقدم يكون بواحدة ويكون بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة، لكن إذا كان بإحدى عشرة فإنه يتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي بركعة ويوتر، هذا ظاهر ما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه. والأحوال تختلف، إذا ضاق عليه الوقت فالسرد أفضل، وإذا كان الوقت متسعا فالفصل أفضل، وهو غالب فعله صلى الله عليه وسلم، وهو ظاهر الأمر الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله صلاة الليل مثنى مثنى. نعم،
وإن أوتر 9 يسرد 8 ثم يجلس عقب الركعة 8 ويتشهد التشهد الأول ولا يسلم، ثم يصلي 9 ويتشهد ويسلم، لقول عائشة ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه وينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9 ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليما يسمعناه.
هذا الحديث رواه مسلم، هذه أيضا من الصفات، يصلي 8 كالعشر الذي تقدم ثم يتشهد ثم يقوم يأتي بركعة. كل هذا وارد عنه عليه الصلاة والسلام. وإن زاد على هذا العدد فجائز لقوله صلاة الليل مثنى مثنى، وسيأتي البحث في هذه المسألة في صلاة التراويح.
وأدنى الكمال في الوتر 3 ركعات بسلامين،
لا بسلام واحد. والوتر بثلاث له 3 صور، أن يوتر بثلاث كصلاة المغرب هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشبه الوتر بالمغرب، هذا الحديث في السنن. والصورة الثانية أن يصلي 3 بتشهد واحد ويسلم، وهذه صفة الوصل، لا تشبه المغرب ولا فلا يتشاهد فيها إلا تشهدا واحدا، هذه الصفة تسمى صفة الوصل. الصفة الثالثة الفصل، أن يصلي 2 ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بركعة، وهذا غالب فعله صلى الله عليه وسلم. والمكلف مخير بين هاتين الصفتين، بين الوصل والفصل، والفصل أفضل عند الجمهور. وقال الحنفية الوصل هو الأفضل والمقدم. نعم.
فيصلي 2 ركعتين ويسلم ثم 3 لأنه أكثر عملا. نعم. ويجوز أن يسردها بسلام واحد.
فالفصل أفضل لأنه أكثر عملا، وإذا سردها وهو مذهب الحنفية فيجوز، لكن لا يواظب عليه، يفعل هذا أحيانا. جاء في الموطأ من حديث عائشة رضي الله عنها كان يوتر، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن، لا يقعد إلا في آخرهن، فله أن يفعل هذا أحيانا.
يقرأ من أوتر بثلاث في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة بسورة الإخلاص بعد الفاتحة.
نعم. رواه أبو داود من حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، لكن لا يداوم عليه لئلا يظن الفرض، لئلا يظن أن قراءة هذه السور فريضة، فيفعل أحيانا، يقرأ أحيانا غير هذه السور الثلاث. نعم.
ويقنت فيها، أي في الثالثة بعد الركوع ندبا.
القنوت مشروع بالاتفاق، خلافا لما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان لا يقنت في شيء من الصلوات، وجماهير أهل العلم على أن القنوت مشروع، لكن اختلفوا في محله من الصلاة، واختلفوا في وقته من السنة، فقيل يقنت في أي ليلة شاء، وقيل لا يشرع القنوت إلا في رمضان، وأكثر أهل العلم على أنه لا يشرع إلا في النصف الأخير من رمضان، في النصف الأخير من رمضان، وأنه لا يستحب ويسن إلا في النصف الأخير من رمضان. والصواب أنه مشروع طيلة العام، لما سيأتي من حديث الحسن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرفه وعلمه الدعاء الذي يقول في الوتر. أما من فعله عليه الصلاة والسلام فجميع الأحاديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في الوتر، ما روت عائشة وروى ابن عباس وروى غيرهما، لم يذكروا أنه صلى الله عليه وسلم قنت، وإنما جاء أنه علم الحسن رضي الله عنه دعاء القنوت. وهذا وجه من قال أنه لو كان مشروعا طيلة العام لا قام الداعي إلى نقله، ولنقله الصحابة رضي الله عنهم الذين شهدوا صلاته في الليل كعائشة وابن عباس وغيرهما من أمهات المؤمنين، وممن صلى معه في الليل كحذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأمر واسع، القنوت هو الدعاء، والدعاء مشروع في الصلاة على الوجه الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة، إلا فيما يسمى بدعاء ختم القرآن فإنه أقرب إلى البدعة، ولعله يأتي إن شاء الله معنا في الكلام على صلاة التراويح، أعني دعاء ختم القرآن في الصلاة، فإنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وأنكره طوائف من أهل العلم كالإمام مالك وغيره. نعم. ويقنط فيها، يقنط في فيها يعني في الركعة الثالثة في الأخيرة من الوتر.
لأنه صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأنس وابن عباس، وإن قنت قبل الركوع بعد القراءة جاز، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع، فيرفع يديه إلى صدره ويبسطهما وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما.
ثم ذكر رحمه الله محل القنوت، قال: ويقنط فيها يعني في الوتر، وله أن يوتر في كل ليلة كما تقدمه مذهب الحنفية ورواية عن أحمد، والأكثر على أنه لا يقنط إلا في النصف الأخير من رمضان، لأن عمر لما جمع الناس خلف أبي كانوا يقنطون في النصف الأخير من 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 رمضان، قالوا وهذا كالإجماع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلو قنط في صلاته في الليل في أي وقت من العام فإن قنوته هذا يكون بعد الركوع، وهذا مذهب الشافعي وأحمد أن القنوت يقع في بعد الركوع، هذا محل القنوت. قالوا لأن هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم إذا قنت في النوازل، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه، جاء من حديث أبي هريرة أنه كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن فلان وفلان، يدعو عليهم حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، فدعاه كان بعد الرفع من الركوع، ولأن من رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده فسمع، فناسب أن يكون الدعاء بعد هذا أن يحمد الله ثم يدعو، هذا وجه القول. وقال رحمه الله بعد الركوع ندبا، يعني لا يجب، وهذا بإجماع أن القنوت لا يجب، وأنه لا يجب أن يكون أيضا بعد الركوع، فله أن يدعو قبل الركوع كما ذكر. ووجه تفضيل ما بعد الركوع لأنه كما قال المصنف صح عنه صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وهي عند مسلم أنه قنت بعد الركوع، ومن رواية أنس في الصحيحين، ومن رواية ابن عباس، هذا في الفريضة، قالوا وما كان في الفريضة يكون أيضا في النافلة. وإن قنت قبل الركوع فجائز، وهو الأفضل عند المالكية وعند الحنفية عليهم رحمة الله تعالى. نعم. لحديث أبي الذي ذكر رحمة الله تعالى عليه، وتفصيل هذا في درس الصحيح، البخاري رحمه الله عقد كتابا للوتر، قال كتاب الوتر، وكتابا في التهجد، وكتابا في صلاة التراويح، وكلها مرت معنا بفضل الله عز وجل. وعقد في كتاب الوتر بابا، قال فيه باب القنوت قبل الركوع وبعده، وذكر فيه حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع يسيرا، يسيرا يعني في حال النوازل، حينما سأله ابن سيرين أنا قنت قبل الركوع قال نعم يسيرا. وجاء أيضا من سؤال أبي عاصم الأحول. نعم. وذكر رحمه الله كيفية الدعاء، أن يرفع يديه كما قال عليه الصلاة والسلام في ذكر المسافر الذي يمد يديه إلى السماء، الرفع، رفع اليدين في الركوع من الأحاديث المتواترة معنويا، قيل بلغت 100 حديث، منها 30 حديثا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا يرفع يديه، وربما بالغ في الرفع كما في حال الاستسقاء. وجاء في بعض الأحاديث أن ظهور يديه تكون إلى السماء وبطونهما إلى الأرض من شدة الرفع، هذا في حال التضرع الشديد. وأما في الوتر فإنه يقارب بين يديه ولا يفرج، وتكون اليدين وتكون اليدان مبسوطتين على ما ذكر المصنف، وبطونهما إلى السماء، لحديث مالك بن يسار إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسأله بظهورها. لكن كما قلنا في الاستسقاء له أن يبالغ في المد لفعله صلى الله عليه وسلم. وقال هنا ولو كان مأموما، يعني يرفع يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. أما إذا لم يرفع الإمام فلا يرفع الإمام ولا يدعو. نعم.
فيقول جهرا: اللهم اهدني فيمن هديت. أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد.
شرع رحمه الله في ذكر الدعاء، وهذا الدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن كما سيأتي في كلام المصنف. وله أيضا كما قال الإمام أحمد أن يدعو بدعاء الحسن أو يدعو بدعاء عمر، وتقديم دعاء عمر أولى. ودعاء عمر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. فيدعو بهذا ثم يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، بدعاء الحسن رضي الله تعالى عنه. فإن عبد الرحمن بن أبزة أخبر أن عمر رضي الله عنه كان يقول هذا في 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 قنوته. وفي دعاء الحسن: اللهم اهدني فيمن هديت، قال أصل الهداية الدلالة، وهي من الله التوفيق والإرشاد. يشير رحمه الله إلى أن الهداية هدايتان: هداية توفيق هذه من الله وحده، وهداية إرشاد منه ومن الرسل وأتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأشار الله عز وجل إلى الهدايتين في قوله: وأما ثمود فهديناهم، أي هداية الإرشاد، فاستحبوا العمى على الهدى، أي هداية التوفيق. وما في قوله صلى الله عليه وسلم، في قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هداية الإرشاد. إنك لا تهدي، هذه هداية التوفيق حتى توفق بين نصوص الكتاب، فالمنفي غير المثبت. إنك لا تهدي أي هداية التوفيق، التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، والإرشاد منه سبحانه وتعالى، فهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. نعم.
وعافني في من عافيت، أي من الأسقام والبلايا، والمعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافيهم منك،
ويعافيك أيضا من ما هو شر من الأسقام والبلايا، وهي الذنوب والمعاصي، هذا تدخل في طلب المعافاة. نعم.
وتولني في من توليت،
وتولني بالإفراد، إلا إن كان إماما فيقول وتولنا. قال شيخ الإسلام: يقول بضمير الجمع ولو كان وحده، وينوي الدعاء لأهله وللمؤمنين: وتولنا في من توليت. لكن ظاهر الحديث حينما علم الحسن أنه قال له هذا: وتولني في من توليت، يعني أدخلني في أوليائك. وهذه الولاية الخاصة، فإن الولاية ولايتان: ولاية عامة لجميع الخلق التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، جميع الخلق. وولاية خاصة التي أشار الله عز وجل إليها بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عز وجل: والله ولي المؤمنين، والله ولي المتقين. هذه هي المطلوبة في هذا الدعاء: وتولني في من توليت. نعم.
الولي ضد العدو، من توليت الشيء إذا اعتنيت به، أو وليته إذا لم يكن بينك وبينه واسطة،
وهو التجرد والانقطاع، أن تكون منقطعا لله عز وجل، وأن يتولى الله عز وجل جميع شأنك. وفي هذا الباب خاصة أرشد الحديث القدسي إلى أن هذه الولاية تكون بالتطوع، بالتطوعات: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي حتى بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، يعني يدخل في الأولياء. فإذا أحبه الله عز وجل ما هو الجزاء؟ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا هؤلاء هم أولياء الله، يصبح مسددا في سمعه وفي بصره وفي أخذه وفي عطائه. فإذا رأيت العبد يقلب ناظريه في الحرام فاعلم أنه بعيد عن ولاية الله سبحانه وتعالى، أو رأيته يمد يديه إلى الحرام فاعلم أن الله ما تولاه الولاية الخاصة. وإذا كان بعيدا عن الحرام في نظره، بعيدا عن الحرام في سمعه، بعيدا عن الحرام في أخذه وعطائه ومشيه، فاعلم أنه قد دخل في هذه الدائرة الشريفة المنيفة التي فيها أنبياء الله عز وجل، وفيها الصديقون والشهداء والصالحون. نسأل الله عز وجل بمنه وفضله أن يدخلنا وإياكم في زمرتهم. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هؤلاء هم الأولياء. قاله سليمان بعد أن آتاه الله ملكا لم يؤت أحدا ولم يؤت أحد مثله، وقاله أيضا يوسف بعد أن ملك مصر. فالولاية ليست بالمناصب، فقد أوتي الملك، أوتي عليهما السلام الملك، وكلاهما سأل الله عز وجل أن يدخلهما في عباده الصالحين. نعم.
وبارك لي فيما أعطيت، أي أنعمت.
نعم، أي أنعمت من الصحة، من الأولاد، من المال، فيما يعني في كل شيء. فهي من ألفاظ العموم: بارك لي فيما أعطيت من العلم، من الوقت. نعم.
وقني شر ما قضيت.
إنك ما يعني الذي، أو أنها مصدرية، يعني قني شر قضائك. والله عز وجل بيده كل أمر وكل شيء. ومن أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره. وما جاء في مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليه، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. وإلا فالله عز وجل خالق كل شيء، لا يقع في الكون شيء إلا بأمره سبحانه وتعالى وإرادته وعلمه ومشيئته، كما هو معلوم في مراتب القضاء والقدر الأربع. وقوله شر ما قضيت أي المقضي، لأنه شر بالنسبة لما يظهر للمخلوق، وإن كان خيرا في حقيقة الأمر. فالله عز وجل لا يقضي على العبد إلا ما فيه خير له أو لغيره. فمن الآدم مع الله عز وجل أن لا ينسب إليه الشر. ولذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين. فنسب المرض إليه هو، لم يقل والذي يمرضني.
نعم. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت.
الله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. فالله عز وجل هو الذي يقضي القضاء الشرعي، فالأمر أمره، والقضاء الكوني، فالخلق خلقه سبحانه وتعالى. ألا له الخلق والأمر. فإن القضاء نوعان: قضاء شرعي، هذا خير كله، وقد يقع وقد لا يقع بسبب تمرد العبد، وقضاء كوني لا يتخلف ما قضاه الله سبحانه وتعالى، وقد يكون خيرا وقد يكون شرا. نعم.
إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه أحمد والترمذي وحسنه من حديث الحسن بن علي.
هو سبط النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو السيد الذي تنسب إليه السادة لليوم، ونال السيادة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيح من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث: إن ابني هذا سيد. قالها له صلى الله عليه وسلم وهو في الخامسة أو في السادسة من عمره، وعلمه هذا الدعاء وهو في السابعة، لا زال طفلا، ووعاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظه وعمل به وبلغه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وتحمله في الصغر لا يضر، فإنه أدى وهو كبير بعد البلوغ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وغيره من الصحابة تحملوا وهم صغار كمحمود بن لبيد وكابن عباس وكعمر بن سلمة الذي كان يؤم الناس وهو صغير لأنه كان أكثر قومه قرآنا رضي الله تعالى عنه وأرضاهم. فهذا الحديث من فضائل الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف علمه ولم يعلمه كبار الصحابة؟ هذا فضل من الله عز وجل له، وحسنات هذا الدعاء ستكون للحسن، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختصه بهذا العلم ليبلغه ويكون أجره له رضي الله تعالى عنه وعن أمه وأبيه. هذا سيد من سادات شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأهل السنة أولى به وبأخيه الحسين من وبأبيه ومن فاطمة من الرافضة، وهو الذي أصلح الله به بين المسلمين، ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين، بين معاوية وغيره، فإن الخلافة كادت أن تؤول إلى الحسن رضي الله عنه بعد أبيه، لكنه تنازل وكان عام الجماعة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال رضي الله عنه:
قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر،
أي أدعو بهن،
وليس فيه ولا يعز من عاديت.
وظاهر قوله أن هذا في كل السنة، أقولهن في قنوت الوتر يعني في سائر السنة. وتقدم أن أكثر العلم أن القنوت يكون في النصف الأخير من رمضان، ولذلك فالأولى للعبد أن يترك الوتر القنوت أحيانا في وتره، ويشتغل بالدعاء وإنزال الحاجة في سجوده، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. نعم.
ورواه البيهقي وأثبتها فيه، ورواه النسائي مختصرا، وفي آخره: وصل الله على محمد، وصلى الله على محمد.
نعم. وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره آثار رويت عن جماعة من الصحابة، صححها الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه. نعم. يعني يختم الدعاء بالصلاة، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، وهو أحرى أن يقبل معها ما سبقها من دعاء.
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك إظهارا للعز والانقطاع. لا نحصي أي لا نطيق ولا نبلغ ولا ننهي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اعترافا بالعجز عن الثناء، وردا إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا.
هو الواحد سبحانه وتعالى، لأنه لا نهاية لسلطانه ولا لعظمته، فمهما أثنى عليه المثنون فهو فوق ما يقولون سبحانه وتعالى. والثناء هو الوصف المتكرر بالكمال له سبحانه وتعالى، وهو أهل الثناء والمجد عز وجل. فيقول هذا بعد الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن. وقد جاء في مسلم من حديث عائشة أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه، قالت: فالتمسته فوقعت يدي على بطون قدميه وهما منصوبتان في الليل، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. فإن الله عز وجل يرضى ويسخط رضا وسخطا ليس كرضا المخلوقين وسخطهم، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وبعفوك يعني من الذنوب من عقوبتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. وبك منك يعني يستعيذ بك منك، لأنه لا ملجأ ولا منجأ منه سبحانه وتعالى إلا إليه، والوحيد الذي تفر منه إليه هو الله، فإن المخلوقين قد تفر منهم إلى غيرهم، وأما الله عز وجل فإنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. فيظهر في هذا الدعاء العظيم، يظهر العجز كما قال المصنف والانقطاع له سبحانه وتعالى، ونفي الحول والقوة عن نفسه وعن المخلوقين، فإن المخلوقين كلهم فقراء، ملوكهم وأمراؤهم وتجارهم كلهم فقراء تحت الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وترون الملوك والأمراء لا يدفعون عن أنفسهم الموت ولا الهم ولا الخوف، فهم تحت الله سبحانه وتعالى. فالعبد المؤمن كلما كان أكثر انقطاعاً واتصالاً بالله سبحانه وتعالى كان من أغنى الناس، كان من أغنى الناس ولو كان فقير اليد. نعم.
وهو الخمسة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في آخر وتره ورواته ثقات.
بل قال الترمذي رحمه الله: وهو من الخمسة لا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئا أحسن من هذا، يعني من قوله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، يعني هو من جهة الثبوت أقوى مما ورد عن الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويجمع بينهما ويجمع أيضا معهما ما جاء في دعاء عمر رضي الله عنه الذي تقدم. نعم.
اللهم صل على محمد لحديث الحسن السابق،
هذا في رواية الحديث الحسن أنه صلى على قال له بعد الدعاء اللهم صل على محمد، هذه الرواية جاءت عند النسائي، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حديث الحسن ولحديث عمر رضي الله عنه والذي سيذكره المصنف. نعم.
ولما روى الترمذي عن عمر: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك.
نعم، هذا روي عن عمر موقوفا رواه الترمذي، وروي عن علي مرفوعا بنحوه. نعم.
وزاد في التبصرة: وعلى آل محمد،
يعني مع محمد صلى الله عليه وسلم وآله أتباعه. التبصرة كتاب فقه الحنبلي لأبي محمد عبد الرحمن الحلواني من علماء القرن السادس، توفي سنة 46 و500، له كتاب التبصرة لا يوجد فيه هذه الزيادة، لكن المرداوي رحمه الله وعنه أظن ينقل الشارح رجع إليه إلى هذا الكتاب أنه يزيد في الصلاة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأنها واردة في الصلاة الإبراهيمية الثابتة في الصحيحين من حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
واقتصر الأكثرون على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم،
يعني من فقهاء المذهب كابن مفلح وابن النجار والمرداوي قبله. نعم.
ويمسح وجهه بيديه إذا فرغ من دعائه هنا وخارج الصلاة.
نعم.
لقول عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه، رواه الترمذي.
رواه الترمذي لكنه ضعيف، مداره على حماد الجهني وهو ضعيف لا يقبل حديثه، ولذا قال شيخ الإسلام: ليس فيه، يعني في مسح الوجه ليس فيه إلا حديث أو حديثان، ليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. وأنكره الإمام مالك رحمه الله، وقال البيهقي: فأما مسح الوجه باليدين عند الفراغ من الدعاء فلست أحفظه عن أحد من السلف في دعاء القنوت، يعني في الصلاة، وإن كان روي عن بعضهم خارج الصلاة، لكن الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء كثيرة جدا في رفع اليدين، قلنا أنها بلغت حد التواتر، ليس فيها شيء من هذا، ولذلك فالأولى أن لا يفعل، لأنه إحداث، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن لوجود هذه لوجود الخلاف لا ينكر على من فعله، فإن منهم من يحتج بهذا الحديث الذي ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه. وأما مسح البدن فهذا لم يقل به أحد ممن يقتدى به، فهو بدعة، مسح البدن بعد الدعاء. ورد المسح في الرقية عند النوم، أن ينفث في يديه ويقرأ بالمعوذتين والإخلاص ثم يمسح ما أقبل من وجهه وبدنه، هذا ورد، أما في الصلاة أو بعد الدعاء فلا. نعم.
ويقول الإمام: اللهم اهدنا إلى آخره، ويؤمن مأموم إن سمعه،
يعني بالجمع كما في تأمين المأموم خلف الإمام في الفاتحة، فإن فيها اهدنا الصراط المستقيم، ثم يقول الإمام المأمومون آمين، فكذلك هنا يقولها بضمير الجمع ويؤمن المأموم. نعم. قال قد أجيبت دعوتكما، دعوة موسى بالكلام ودعوة هارون بالتأمين. نعم.
ويكره قنوته في غير الوتر، روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبي الدرداء رضي الله عنهم.
نعم، ويكره أن يقنت في غير الوتر، يعني في الصلوات لا يقنت إلا لنازلة كما سيأتي، وهذا مذهب أكثر أهل العلم أنه لا قنوت في الصلوات المفروضة ولا في النوافل غير الوتر. نعم.
وروى الدارقطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس يقول إن القنوت في صلاة الفجر بدعة.
نعم، هذا كلام عباس رواه الدارقطني. وفي حديث أبي مالك الأشجعي أنه سأل أباه فقال يا أبتي صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فهل كانوا يقنتون يعني في الصلوات المفروضة؟ قال أي بني إنه محدث، يعني بدعة. وهذا حديث رواه الخمسة وصححه الترمذي. وفي البخاري عن أنس كان القنوت في المغرب والفجر، يعني كان في حال النوازل، كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما قنت لنزول نازلة، كما حينما قتل القراء أو حينما دعا للمستضعفين في مكة ودعا على من آذاهم، فما كان من قنوته صلى الله عليه وسلم إما أن يقال بأنه منسوخ أو أنه كان لسبب. نعم.
إلا أن ينزل بالمسلمين نازلة من شدائد الدهر غير
فله أن يقنت لفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. غير الطاعون فيقنت الإمام الأعظم استحبابا.
غير الطاعون فلا يقنت لنزوله، قالوا لأن الطاعون شهادة في سبيل الله عز وجل، ولأن لأنهم لم يقنتوا في طاعون عمواس الذي وقع في الشام فلا يقنت فيه أيضا.
فيقنت
الطاعون وباء شديد في البطن وهو معدي ومعه أورام، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم، فيقنت الإمام الأعظم أو نائبه، ومن العلماء من قال يقنت كل أحد لأجل النازلة. نعم.
فيقنت الإمام الأعظم استحبابا في الفرائض غير الجمعة،
في جميع الفرائض ولو في السرية، لكن إذا قنت في السرية هل يجهر أو يسر؟ محل خلاف، والذي يظهر أنه يجهر ليؤمن المأمون خلفه. والقنوت في الفجر والمغرب آكد لأكثر فعله صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قنت في الصلوات الخمس وكلها في الصحيحين، إلا العصر فعند أحمد رحمه الله أنه قنت أيضا صلوات الله وسلامه عليه في العصر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لأصحابه لأقربن لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقنت في الركعة الأخرى يعني الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء والصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. هذا أبو هريرة رضي الله عنه كان يفعل هذا. وربما بمثله استدل الشافعية على استمرار القنوت في الفجر، يعني اتفقوا على أن القنوت الدائم في المغرب قد نسخ، لكن بقي ما في الفجر. جاء في حديث أنس أنه كان يقنت عليه الصلاة والسلام حتى فارق الدنيا في صلاة الفجر، وبه وعليه اعتمد الشافعية. والذي يظهر أن قول أنس كان يقنت يعني يطيل القيام، فإن القنوت من الألفاظ المشتركة، تطلق على الدعاء وتطلق على طول القيام وتطلق على السكوت وقوموا لله قانتين، فهذا لفظ مشترك، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. وأكثر أهل العلم على أنه لا يقنت في الفريضة إلا لوجود الموجب الذي ذكر المصنف رحمه الله. نعم. فالجمعة قال لا يقنت فيها، ومن العلماء من قال يقنت أيضا لأنها من الصلوات وهي عن الظهر ووجه القول بعدم قنوت الجمعة قالوا لاكتفائه بالدعاء في الخطبة، ولأنها عيد وفرح، عيد الأسبوع، والله أعلم. نعم.
ويجهر به في الجهرية
إجماعا. نعم.
ومن ائتم بقانت في فجر تابع الإمام وأمن.
لو ائتممت بشافعي قنت فقنت معه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولأن خلافهم سائغ في هذه المسألة. الخلاف شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه حينما تابع عثمان رضي الله عنه في منى. نعم.
ويقول بعد وتره سبحان الملك القدوس ثلاثا ويمد بها صوته في الثالثة.
نعم، هذا يعني بعدما ينتهي ويسلم يقول هذا سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. جاء هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك، رواه أبو داود بسند صحيح. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يذكرنا وإياكم عنده في الملأ الأعلى بهذا المجلس، وأن يغفر لنا ولكم به السيئات، وأن يرفع لنا ولكم به الدرجات، وأعفو عنا وسامحونا في الإطالة، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. قوله رحمه الله باب صلاة التطوع يشمل هذا كله، يشمل ما كانت لسبب ولغير سبب، فالنفل الذي لسبب أفضل من النفل المطلق، والنفل المرتب كما سيأتي في السنن الرواتب أفضل من غيره، فما كان لسبب ليست على درجة واحدة، هناك بسبب الكسوف، بسبب القحط، وبسبب قيام رمضان التراويح، وبسبب الوتر، فأيها أفضل؟ مصنف على ما تقدم اختار الترتيب الذي ذكر. لكن إذا جاء وتعارض مع غيره فأيهما تقدم؟ لو خرج الناس لاستسقاء ووجد كسوف للشمس أيهما يقدم؟ أو وجدت جماعتين، جماعة تصلي استسقاء وجماعة تصلي الكسوف، فإلى أيهما تذهب؟ فهذا هو البحث، البحث في فضائل الأعمال هو عند التعارض أيها تقدم، أما إذا لم يكن تعارض فالإتيان بالجميع لا شك أنه أول. واضح؟ الله يفتح علينا وعليك. هذا في الركوع، في الركوع سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذا الذي أحفظه أنه ورد في تسبيحه صلى الله عليه وسلم في ركوعه وفي سجوده. أما بعد الوتر فالذي ورد عند أبي داود هو الذي ذكر المصنف رحمه الله. إذا جمع يقنت بعد الثانية، بعد الثانية. نعم، ليست محدثة، لأن القنوت إذا كان لنازلة فهو مشروع في كل الصلوات السرية والجهرية، وإن كان في الجهرية آكد في المغرب وفي السفر. الأمر واسع، ما دام السنة دلت على الجواز، وله أن يدعو في سفره وفي حذره وحضره، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ذاك أرشد وبين أن دعاء المسافر أقرب إلى الاستجابة، وقصد هذا أن يدعو للمسلمين إذا نزل بهم نازلة، لكن لا يدعو في النوازل إلا بإذن الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يدعو وحده، ولم يفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا، فإذا أذن الإمام حتى لا يفتات الناس عليه ولا تحصل الخلاف بين المسلمين، إذا أذن في الدعاء بالنازلة فيدعون، إذا لم يأذن فباب الدعاء واسع، يدعون في سجودهم، في قيامهم في الليل، في وترهم، في خاتمة خطبة الجمعة وغيرها، يعني لا يتشدد الناس إذا حصل نازلة في بلد أنه لا بد أن يكون فيها دعاء. النوازل التي حصلت في عهد النبي وسلم كثيرة، ودعاؤه إنما كان في بعضها، في بعضها فقط، وإلا وقع له ولأصحابه من الشدائد الكثير. فلا يشترط أن يدعى دعاء النازلة في كل حدث. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.